والآن مع الدرس السابع عشر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مالك في كتاب قصر الصلاة: باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود. يعني أنه يضع يديه على الأرض إذا أراد أن يسجد. روى عن نافع أن ابن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، يعني في المكان الذي يضع عليه الجبهة. قال نافع: ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له، وهو نوع من الثياب يغطي جميع البدن، قال: حتى يضعهما على الحصباء. وروى عن نافع أن ابن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. وفيه دلالة على أن من أركان السجود وضع اليدين على الأرض، وأن من لم يضع يديه على الأرض لم يتم سجوده. ولكن من عجز عن السجود بجبهته فإنه لا يلزمه وضع اليدين على الأرض، لأن الأصل في السجود وضع الجبهة، فإذا سقط الأصل سقط التبع، ومن هنا فيكفيه الإيماء بالسجود. قال المؤلف: باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة. وروى عن أبي حازم عن سهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فيه مشروعية الإصلاح بين الناس. قال: وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ فيه أن المؤذن هو الذي يقيم كما قال الشافعي وأحمد. وفيه أنه إذا غاب الإمام وخشي وغلب على الظن أنه لن يحضر الصلاة فيجوز أن يصلي أهل المسجد. فقال أبو بكر: نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف. فيه جواز أن يصلي الإمام الراتب خلف بعض جماعة المسجد إذا صلوا. قال: فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فالأفضل والمستحب عدم الالتفات في الصلاة، لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس من الالتفات. قال: فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانك، أي يبقى إماما. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه جواز رفع اليدين في الصلاة إذا كان هناك سبب، كما فعل أبو بكر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن حمد الإنسان في الصلاة لا يؤثر على الصلاة. قال: ثم استأخر، يعني تأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فيه أن الإمام الراتب إذا جاء متأخرا وقد صلى الناس جاز لمن استنابه الناس فصلى به إماما أن يتأخر من أجل أن يتقدم الإمام، وإن كان الأفضل أن يبقى الإمام الأول وأن يتأخر الإمام الراتب إذا تأخر. قال: فصلى ثم انصرف، يعني انتهى من صلاته. فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، يعني أن تبقى إماما؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إماما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لرأيتكم أكثرتم من التصفيح، والتصفيح نوع من أنواع التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، يعني أن الرجال يشرع لهم التسبيح إذا نابهم شيء في الصلاة، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. في أن النساء إذا رأين شيئا يحتاج إلى تنبيه وهن في الصلاة فإنهن لا ينبهن بالتسبيح وإنما ينبهن بالتصفيق. ثم روى عن نافع أن ابن عمر لم يكن يلتفت في صلاته. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. وروى المؤلف عن أبي جعفر القارئ قال: كنت أصلي وابن عمر ورائي ولا أشعر، فالتفت فغمزني، يعني ينكر علي التفاتي. قال المؤلف: باب ما يفعل من جاء والإمام راكع. وروى عن ابن شهاب عن أبي أمامة قال: دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع، ثم دب حتى وصل إلى الصف، يعني أنه ركع خلف الصف. وقد ورد في حديثه قال: وبلغني أن ابن مسعود كان يدب راكعا. وقد جاء في حديث أبي بكرة أنه ركع قبل الصف ثم دخل فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعد. فدل هذا على أنه يجوز له أن يركع قبل الصف، وأن هذا لا يؤثر على صلاة على صحة الصلاة، وأنه يكره فعل مثل هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن العود. واستدل الجمهور بهذا على أنه تصح صلاة الرجل خلفه خلف الصف وحده، قالوا لأنه صحح صلاة أبي بكرة، وهكذا فعل ابن عمر. والأظهر أن ابن عمر إنما كبر قبل دخوله في الصف ولم يتم ركعة، وقد ذهب إلى صحة صلاة المنفرد خلف الصف الجمهور، وخالفهم الإمام أحمد وطائفة، وقالوا بأنه لا تصح صلاة الرجل خلف الصف وحده. واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لفذ خلف الصف. قالوا: وهذه الآثار في الباب إنما هي في من لم يتم ركعة، أما إذا أتم ركعة خلف الصف فإنه لا تصح صلاته في ذلك. قال المؤلف: باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه يشرع للمصلي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير الذي يكون قبل السلام. روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فالسؤال هنا عن الكيفية وليس السؤال عن أصل الحكم، فقال: قولوا، هنا أمر. فاستدل بهذا على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه صيغة من صيغ الصلاة الإبراهيمية التي تكون في آخر الصلاة. وروى عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك، يعني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مما قد استقر عندهم الأمر بها، فكيف نصلي عليك؟ فالسؤال عن الكيفية. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال: قولوا: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. ثم روى عن ابن دينار قال: رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. وابن عمر هو ممن انفرد من الصحابة بإتيان قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه، وبقية الصحابة كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، ولم يكونوا يفردون أو يخصون السلام عليه بكونهم قرب قبره صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمل في جامع الصلاة. يعني هناك مسائل متعددة لم يجمعها ولم تنتمي إلى باب من الأبواب السابقة، فجمعها في هذا الباب، باب العمل في جامع الصلاة. وروى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، إذن هذا في سنن الرواتب. وقد ورد في حديث عائشة أنه كان يصلي أربعا، وورد في حديث أم حبيبة أن من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة، ولا يمكن استكمال 12 إلا بأداء 4 ركعات قبل الظهر. قال: وبعدها ركعتين، يعني يشرع بعد صلاة الظهر ركعتين سنة راتبة، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وهناك ركعتان أيضا قبل الفجر لم يكن ابن عمر يشاهدهما وإنما نقلهما عن حفصة. قال: وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي فيركع ركعتين، يعني في بيته. وقد ورد في بعض الأخبار أنه يصلي 4 بعد الجمعة، فقيل بأنه إن صلى في المسجد صلى 4، وقيل وإذا صلى في البيت صلى 2. وقال طائفة بأنه يشرع الجمع بينها بحيث يصلي 4 في المسجد وركعتين في البيت ليكمل له صلاة 12 ركعة في يومه. ثم روى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يلاحظ أن هناك صلوات غير السنن الرواتب مثل 4 ركعات قبل العصر، لكن هذه ليست سنة راتبة بحيث إذا فاتت فإنه لا يشرع قضاؤها، أما السنة الراتبة فإنها إذا فاتت شرع قضاؤها. ثم روى عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. وفيه فضيلة مسجد قباء، وقد ورد أنه كان يأتيه كل سبت، وورد أن من أتى فصلى فيه ركعتين كان له أجر عمرة. لكن لا يسافر الإنسان من أجل مسجد قباء، وإنما يسافر من أجل المسجد النبوي، فإذا جاء في المدينة فلا بأس أن يذهب إلى قباء. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني، يعني هل هم كفار أو لا، وذلك قبل أن ينزل فيه، ماذا نفعل بهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: هن فواحش، أي كبائر، وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته، يعني لا يتم ركوعها وسجودها، كما ورد في الخبر. قالوا: كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وهذا قد رواه المؤلف مرسلا، لأن النعمان بن مرة ليس من الصحابة، وقد ورد من طريق غيره متصلا من حديث أبي هريرة وغيره. ثم روى المؤلف عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. وهذا أيضا مرسل قد ورد متصلا. وقوله اجعلوا من صلاتكم يعني صلوا صلاة النوافل في البيت، ولا تقتصروا في صلواتكم على المساجد. وفيه أن العبادة ليست خاصة بالمسجد، وأن الصلوات مشروعة في كل مكان خصوصا النوافل. ثم روى المؤلف عن نافع أن ابن عمر كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود أومى برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا. فالإيماء بأن يخفض رأسه قليلا، ويجعل خفضه بالسجود أكثر من خفضه بالركوع، ولا يلزمه أن يرفع السجادة ليضع جبهته عليها، كما أنه لا يضع يديه على الأرض، وإنما يومئ إيماء. ثم روى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن ابن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ أولا بصلاة المكتوبة، ولم يصلي قبلها شيئا حرصا على أداء المكتوبة. ثم روى عن نافع أن ابن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه، فرد الرجل كلاما، فرجع إليه ابن عمر بعد أن فرغ من الصلاة فقال له: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده. وقد ورد في حديث ابن مسعود أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدثه ألا تقوموا في الصلاة. وقيل بأن هذا هو تفسير قول تعالى: وقوموا لله قانتين. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان يقول: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، يعني يصلي صلاة أخرى، نسي الظهر فصلى مع الإمام صلاة العصر، فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى، لأن الترتيب عند الإمام مالك من الواجبات، فيكمل صلاته الأولى ثم يؤدي. هكذا كان ابن عمر يقول، وهذا قول طوائف من أهل العلم. وهناك من رأى أن الترتيب يسقط بالعذر، ومن العذر النسيان أو خوف فوت الوقت. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال: كنت أصلي وابن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من قبل شقي الأيسر، التفت الجهة اليسرى، فقال ابن عمر: ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال: فقلت: رأيتك انصرفت. قال: رأيتك فانصرفت إليك لأنك على جهة اليسرى. فقال ابن عمر: أصبت، إن بعض الناس يقول انصرف عن يمينك ويرون، فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت، إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك. اختلف أهل العلم في الانصراف من الصلاة، هل الأفضل أن يكون عن اليمين كما ورد في الخبر أنهم كانوا يقفون عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ينصرف عن جهة اليمين، أو أن الانصراف يستوي فيه ما كان عن اليمين وما كان عن الشمال؟ هذا من مواطن الخلاف. ولعل الأظهر أن أكثر انصراف النبي صلى الله عليه وسلم كان عن اليمين، وأنه ربما في بعض الأحوال انصرف عن الشمال. ثم روى المؤلف عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا، يعني أنه زكاه، أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص: أو أصلي في عطن الإبل، أي المكان الذي تبرك فيه؟ فقال عبد الله: لا، ولكن صلي في مراح الغنم. فيه دلالة على أن الخارج من الغنم من الروث ليس بنجس، لأنه أجاز له أن يصلي فيه. وأما بالنسبة لمكان الإبل فالأظهر أنه إنما منع من خشية على المصلين من أن تأتي الإبل إليهم فتضر بهم. ثم روى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: ما صلاة يجلس في كل ركعة منها؟ فقال سعيد: هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة، وكذلك سنة الصلاة كلها. فهنا فيه أن الألغاز الفقهية، وأن الناس كانوا يستعملونها من أجل نشر العلم وتثبيته. قال المؤلف: باب جامع الصلاة. وروى عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي العاص، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. فيه جواز حمل الصغار في الصلاة، وفيه أن العمل القليل في أثناء الصلاة لا يبطلها ولا يؤثر فيها، خصوصا إذا كان لحاجة. وفيه أن حمل الصبي ولو كان في جوفه ما فيه فإنه لا يؤثر على صلاة المصلي. ثم روى المؤلف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وبالنهار وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. فيه فضيلة هاتين الصلاتين. قال: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون، يعني يؤدون الصلاة جماعة، وأتيناهم وهم يصلون. وفيه فضيلة الجماعة خصوصا في هذين الوقتين. ثم روى عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يعني في مرضه لما عجز عن الصلاة. فيه استخلاف الإنسان، فيه استخلاف الإمام لمن يصلي مكانه إذا عجز عن الصلاة بالناس أو كان عنده عذر. فقالت عائشة: إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فيه فضيلة أبي بكر من جهة استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة كونه من أهل البكاء. وفيه مراجعة الإمام فيما يتخذه من إجراء لتبيين جميع الأمر له، ولكن ليس ذلك على سبيل الإلزام له. قالت عائشة: فقلت: فمر عمر فليصلي بالناس، فليصلي للناس. فقال صلى الله عليه وسلم: مر أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مر أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذه المقالة. وصواحب يوسف المراد به ما ورد في قصة يوسف لما راجعنه في ما رغبنا فيه من مخالفة أمر الله جل وعلا. ثم روى المؤلف عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره. فيه جواز المناجات بين الاثنين عند اجتماع الناس. قال: فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فيه أن من شهد الشهادتين فقد عصم الله دمه. فقال: إن لم يأتي بناقض من نواقض الشهادتين. فقال الرجل: بلى ولا شهادة له. فقال: أليس يصلي؟ استدل به على كفر تارك الصلاة. قال: بلى ولا صلاة له. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم، يعني عن قتلهم، والمراد بذلك أهل الصلاة. وعبيد الله بن عدي بن الخيار ولد في زمن النبوة، ولكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث مرسل وقد ورد من حديث غيره. ثم روى المؤلف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فيه النهي عن أداء الصلوات في المقابر، وفيه النهي عن البناء على القبور، وفيه النهي عن وضع القبور داخل المسجد. ثم روى عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى. فيه جواز كون الأعمى إماما، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يريد بذلك الصلوات النوافل، لأنه سابقا كان يؤدي الصلاة النافلة في المسجد، فأراد أن يصلي في بيته. ثم روى عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. فيه جواز هذه الهيئة، وفيه جواز للاستلقاء في المساجد. ثم روى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان كان يفعلان ذلك. ثم روى عن يحيى بن سعيد أن ابن مسعود قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، يعني أنهم يعرفون أحكام الفقه وأحكام الدين وإن لم يكونوا ممن يكتب ويقرأ. تحفظ فيه إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل، يعني يسأل المال، كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة، يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه الذين يستخرجون الأحكام من الأدلة، كثير قراؤه يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. وفيه تحذير الإنسان من اتباع الهوى، وفيه استحباب قصر الخطبة وإطالة الصلاة. ثم روى عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. ثم روى عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يداوم عليه صاحبه. فيه فضيلة المداومة على الأعمال الصالحة. قال مالك: بلغني عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كان رجلان أخوان، فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته، يعني في الأربعين اليوم التي بقي فيها، إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون ذلك يبقي من درنه، يعني من أوساخه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. وقال مالك: بلغني عن عطاء أنه كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله: ما معك وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال: عليك بسوق الدنيا، يعني لا تبع في المسجد، إنما هذا سوق الآخرة. قال: وبلغني أن عمر بنى رحبة، أي جدارا يسور بعض ما حول المسجد، بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء، وقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. وقد اختلف الفقهاء في الرحبة حول المسجد، هل هي من المسجد أو لا، على ثلاثة أقوال: أظهرها أن الرحبة إن كانت مسورة بسور المسجد فلها أحكامه. نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.